الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
حياكم الله.
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عثمان عبد الله السوداني مقيم في الرياض، يسأل ويقول: ما صحة هذا الدعاء الذي يقال عند دخول المنزل: بسم الله ولجنا، وبسم الله خرجنا، وعلى ربنا توكلنا، اللهم أني أسألك خير المولد وخير المخرج.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى. أما بعد، هذا الدعاء جاء في الحديث الحسن السنن لا بأس به، يستحب أن يقال عند دخول المنزل: اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأخت المستمعة فامين بعثت تسأل وتقول: ما حكم الغش في الامتحانات؟ فأنا لا أدخل البراشيم، وإنما الذي أفعله أن أنقل من زميلاتي، وعند نهاية الامتحان أشعر بالذنب، وهل قول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا داخل ضمن هذا العمل، أم أن المقصود في الحديث شيء آخر؟ جزاكم الله خيرا.
الغش في الامتحان لا يجوز، الواجب على الطالب والطالبة أداء الأمانة في الامتحان، والحذر من الغش، وأن يجتهد الطالب يجتهد الطالبة حتى يعرف ما يجيب به بأدلته من الكتاب والسنة، ويستعين في ذلك بكلام أهل العلم حتى يؤدي الجواب جيدا واضحا لأدلته. والله سبحانه يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ويقول سبحانه نسبة أهل الإيمان: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، سواء كانت المادة دينية أو عربية أو لغة أجنبية، جميع المواد يجب على الطالب والطالبة أداء الأمانة فيها وعلى الغش.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أبو أحمد من الرياض بعث يسأل ويقول: شخص استدان بذورا وأسمدة لمدة مؤجلة بفرق 3 ريالات في الكيس عن السعر الحالي في السوق، وتقارب هذه المدة 3 أشهر، وأعطى أهل البضاعة شيكا بالمبلغ مؤجل لحين الصرف، فهل يعد هذا من الربا؟
ليس هذا من الربا. شراء السلع إلى أجل معلوم بأقساط زائدة على السعر الحاضر لا بأس، هذا شأن الدين، لأن الدين غير النقد، فالذي يشترى بالدين تكون قيمته أعلى، والإنسان إنما يشتري بالدين عند عجزه عن النقود، والإنسان يبيع بالدين لأجل الفائدة، فلا حرج في ذلك إذا باع ما يساوي 30 ب40 أو ب50 مقسطة على آجال معلومة لا بأس، وهكذا إذا أعطاه شيئا بها في أوقاتها كل ذلك لا بأس به، وهنا المدايرة الشرعية المذكورة في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بالدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى إلى أجل، ومات ودرعه برهونة في طعام لأهله عليه الصلاة والسلام، فلا حرج في ذلك.
جزاكم الله خيرا. حتى إذا كان الشيخ نفسه مؤجل
يبين تاريخه
نعم
يحول يوم كذا أو شهر كذا.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز أن يدعو الإنسان بين السجدتين لوالديه ولوالدي والديه ولإخوانه وللمسلمين أيضا؟ وهل يجوز ذكر الأذكار الواردة بعد صلاة الفريضة في صلاة النافلة والسنن الراتبة؟
لا بأس بالدعاء بينها السجدتين لوالديه وغيرهما، ولكن الأفضل أن يكرر ما ورد به النص: رب اغفر لي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني وعافني. هكذا جاء في الدعاء بين السجدتين. واذا دعا لوالديه مع ذلك: اللهم اغفر لي ولوالدي ولي اقارب المسلمين، اللهم اغفر لي وللمسلمين، فلا حرج، فلا حرج، لان محل دعاء، لان السجدتين محل دعاء، ولكن الافضل الاشتغال بالشيء الوارد.
جزاكم الله خيرا. الشق الآخر من السؤال لو تكرمتم سماحة الشيخ هو أن يأتي بالدعاء الذي يقال بعد الفريضة بعد النوافل، هل هذا مشروع؟
ما أعلم عليه دليلا. الأذكار التي بعد الفرائض تختص بالفرائض.
طيب.
أستغفر الله ثلاثة، اللهم أنت السلام، إلى آخره. لأن الأحاديث الصحيحة ليس فيها أن الرسول عليه السلام كان يقول هذا بعد النوافل. إنما ذكر الصحابة هذه الأذكار بعد الفرائض ولم يذكروها بعد النوافل، والعبادة توقيفية، فالواجب على المسلم أن يقف مع النصوص وأن يزيد عليها في العبادات، لكن إذا استغفر الله أو دعا أو ذكر الله غير تقيد الأذكار الخاصة بعد الفرائض فلا حرج.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز للإنسان أن يصلي صلاة الليل إذا قام بعد أن صلى الوتر، وذلك لخوفه أن ينام فلا يصلي الوتر؟
هذا من الحزم، كنا يوتر في أول الليل، وإذا قام في آخر صلى ما يسر الله له ركعتين أو أربع ركعات أو ست ركعات أو أكثر، كل هذا طيب، لكن يسلم من كل الاثنتين.
طيب.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالوتر قبل النوم، فقال: اجعلوا آخر صلاتكم من الليل مترا. وجاء بين الأحاديث أن الأفضل لمن استطاع آخر الليل أن يؤخر إلى آخر الليل. ومن خاف أن يقوم آخر الليل صلى في أول الليل أخذا من الحزم.
طيب.
ويدل على هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه.
نعم.
عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أن يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. ماذا صريحهم في التفصيل.
طيب.
فصلاة أول الليل أفضل لمن خاف أن لا يقوم أهل الليل، أما من غلب على ظنه أن يقوم واعتاد ذلك فهذا هو الأفضل، أن يقوم في أهل الليل. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يصح إطالة السجود في الصلاة المفروضة وغيرها ليتسنى لنا الدعاء؟
لا بأس، لكن إذا كان إماما لا يشرع على الناس، يكون أولا فيه مراعاة عدم المشقة، يتحرى فيه فعلا النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده من التسبيح سبحان ربي أعلى مرات والدعاء ما تيسر من غير إطالة التشرق على الناس. أما إذا كان يصلي وحده فله فيه رأسه.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات رمزت إلى اسمها بالحروف نا نون زائرة، تقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي وشعرها ملفوف؟
هذا حالي فيه أنها من الشعر عبة، فالأحوة لها ترك العرض، ترحي وأعمائلها تترك العرض، هذا هو الأحوط أخذ من العموم الأحاديث التي فيها النهي عن عقد الرأس وقت الصلاة. نعم.
جزاكم الله خيرا. هل يجب ترتيب الأذكار الواردة بعد الصلاة؟
حسب ما ورد، الأفضل أن يأتي بها حسب ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل عليه.
والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه كان يبدأ أولا إذا سلم من الفريضة بالاستغفار ثلاثا، يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما ثبت ذلك من حديث ثوبان عند مسلم، وثبت بعضه عن عائشة عند مسلم أيضا أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد السلام مقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يعني ثم ينصرف إلى الناس ويعطيهم وجهه، ثم يقول على هذا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. جاء في حديث من جبير والمغيرة ما يدل على أنها واحدة، وجاء في رواية أخرى ما يدل على الحديث ما يقولها ثلاثا كذروة، ويقول لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بعد كل صلاة من الصلاة الخمس الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هذا الذكر، ويزيد في المغرب والفجر عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. جاءت في هذا حالة أخرى صحيحة.
طيب.
في المغرب والفجر مع الذكر المذكور يأتي بالعشر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، ثم يقول سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 مرة الجميع 99، ويختم بها بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، ولا يؤوده حفظهما ولا رضا، هذا آخر آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشاء عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء منه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية واحدة يقال آية الكرسي، وهي أفضل آية في القرآن وأعظم آية في القرآن الكريم، كما أن أعظم سورة وأفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين. ثم بعد آية الكرسي يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء، وثلاث مرات بعد الفجر والمغرب، هذه السورة الثلاث.
نعم.
يقرأها مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاء، ويكررها ثلاثا بعد المغرب وبعد الفجر بعد الأذكار المتقدمة وبعد آية الكرسي. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل على المرأة إثم إذا أرادت الذهاب إلى السوق حيث أن الزوج لا يمكنه شراء ما تحتاجه المرأة على الوجه الأكمل بحيث تكون متحجبة تماما؟
إلا أذن لها زوجها، أما إذا لم يأذن فليس هذا، تخبره ما تريده ويشتري أو غيره من صديقاتها أو غير ذلك من إخوتها وأقاربها، المقصود لا بد من إذنه، فإذا سمح لها وخرجت مستترة بعيدها عن الفتنة والتبرج فلا بأس، أما إذا لم يأذن زوجها فإنها لا تخرج، ولكن تستطيع أن تطلب من أن يؤمن حاجاتها أو شخص آخر يرونه يرضاه الزوج والزوجة يقوم بتأمين الحاجات من الرجل أو امرأة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة عملت عملية تجميل في وجهها من غير ضرورة، وكان ذلك في لحظة غفلة، وبعد ذلك تابت إلى الله، والآن هي خائفة كثيرا مما فعلت، فهل تقبل توبتها؟
نعم، التوبة مقبولة جميع الذنوب إذا صحت، إذا كانت توبة نصوحة تقبل من جميع الذنوب. قال الله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله لا يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين من الشرك وغيره، من تاب توبة صادقة من الشرك وسائر الذنوب تاب الله عليه، ومن ذلك ما فعلت المرأة، لأن التوبة رحمة من الله وفضل من الله من بها عباده، والتوبة الصادقة النصوح تشتمل على شروط ثلاثة: الندم على الماضي، والإقلاع من الذنب، والعزم الصادق على صيام نهي. هذه الشروط الثلاثة من رجل أو امرأة. الأول الندم، يأسف على الماضي، يندم عليه، يحزن ما فعل. الثاني يدع المعصية، يتركها، يحذرها خوفا من الله وتعظيما من الله وطاعة له. الثالث يعزم عزما صادقا أنه لا يعود في الذنب. طبعا كان الذنب يختص به أو يختص بغيره، لكن إذا كان بغيره لابد من شرط الرابع، وهو تحلله أو إعطاؤه حقه. إذا كان ظلم أحد يطلب منه يسامحه أو يعطي حقه، إن كان قصاص يختص به، كان مال يعطيه مال، كان غيبة يتحلله. فإن كان لا يستطيع يتحلل من الغيبة فإنه يذكره بالصفات التي يعلمها عنه أنها طيبة، يذكره بها في المجالس التي ابتعده فيها، يعني المجالس التي ذكر فيها بالسوء يذكره فيها بالخير الذي يعلمه، فتكون هذه بهذا. إلا إذا تيسر له أن يستسمحه ويقول: سامحني قد تكلمت بعرضك، فإذا سامح حصل المطلوب. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع أحمد عبد المعطي من مصر بعث يسأل ويقول: كيف أخشع في الصلاة؟ وما هي الأدعية التي تقال قبل الصلاة وفي الصلاة والتي تساعدني على الخشوع؟
الخشوع في الصلاة إحضار القلب فيها بين يدي الله والإقبال عليها، تستحضر عظمة الله وأنك بين يديه تظن رحمته وتخشى عقابه، فهذا يسبب الخشوع والذل والانكسار، وإحضار القلب بين يدي الله عز وجل، وأن تدعو بقلب خاشع تظن رحمة الله وتخشى عقابه في الدعوات الطيبة التي تستحضرها، ولو كانت غير مقبولة ولو كانت غير واردة. إذا كانت دعوات طيبة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم فلا بأس: اللهم اغفرني، اللهم ارحمني، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم اهدني صراطك المستقيم، اللهم اجرني من النار، اللهم اغفر لي ولوالدي اذا كان والداك مسلمين، اللهم اني اسالك الهدى والسداد، اللهم الهمني رشدي وامني شر نفسي. هكذا في الصلاه وخارجها، حتى من خارج الصلاه وانت في البيت او تمشي او مضطجع، كثر ما يسر الله من الدعوات الطيبه المنقولة وغير المنقولة التي ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تدخل دعوته في الآخرة، وإما أن تعجل في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من الشر مثل ذلك. قالوا: يا رسول الله، إذا نكسب؟ قال: الله أكثر. فأنت يا عبد الله على خير في دعائك لربك وانكسارك بين يديه وخشوعك له في الصلاة في سجوده أو في ركوعك أو في حال السجدة بين السجدتين أو في القيام في جميع أجزاء الصلاة. الله يقول جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني ذليلون منكسرون، قد أحضروا قلوبهم بين يدي الله وإذا تيسر بكرة من خشية الله كان أكمل وأكمل. ومن أعظم الأسباب في خشوعك ترك المعاصي والحذر من المعاصي وجهاد نفسك لتركها والتوبة إلى الله منها. ومن أسباب الخشوع أن تذكر الصلاة وأنت فارغ القلب ليس عندك مشاغل، فإن كنت تحس بشيء من الأذى قضيت حاجتك قبل الصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحرص الطعام ولا وفي دافئه الأحدثان. فإذا عندك حاجة إلى البول أو الغائب بدأت بذلك، طعام حاضر بدأت بذلك، شغل شاغل أزلته استرحت منه حتى تذكر الصلاة وأنت حاشر القلب حاضر القلب، أنت له النافلة.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الأدعية التي تقال بعد الأذان وبعد الصلاة؟
بعد الأذان أولا يجي المؤذن مثل قوله لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي فإنه صلى علي وعد صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله إلى وسيلة فإنها منزلة من الجنة لا تنبغي لعبد من عباد عباد الله وأرجو أن أكون معهم. فمن سأل هي الوسيلة حلت له الشفاعة. فالمشروع المؤمن والمؤمنة عند سماع الأذان أن يقول مثل قوله: الله أكبر، يقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، يقول مثل أشهد أن محمدا رسول الله. عند الحي عليه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول حي على الصلاة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وعند حي عليه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يقول: الله أكبر الله أكبر، عند قوله الله أكبر. ثم يقول: لا إله إلا الله، عند ختام الأذان مثل المؤذن. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وإن اختصر قال: اللهم صل وسلم على رسول الله، فأرجو أن هذا يكفي. ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة الطائبة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المهولة الذي وعدته. هكذا قول البخاري الصحيح.
طيب
زاد عبد الفقيه: إنك لا تخلق النعم. هذا ذكر الشرعي بعد الأذان، يقول مثل قول المؤذن إلا في الحياة يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد الفراغ يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة، يعني نبينا، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلو الميعاد. ويقول عند الشهادتين: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. عند قول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله، يأتي بالشهادتين ويقول معها: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومن محمد الرسول عليه الصلاه والسلام. يعني هو في الصحيح من حيث سالم بن ابي وقاص رضي الله عنه ان النبي عليه السلام قال: من قال حين يجيب المؤمن عند الشهاده: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا ومن محمد الرسول، غفر له ينظر. يعني عند الشهاده انه لا اشهد ان لا اله. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا في الأذان بالنسبة لجميع الأوقات. لو تكرمتم سماحة الشيخ، ماذا عن أذان الفجر ولا سيما عند جملة الصلاة خير من النوم؟
هذا اللي قلنا عند الأذان، وهكذا الإقامة.
طيب
الإقامة تجعل لأنها أذى.
طيب
أما في الفجر فيقول إن الصلاة من النوم مثل الصلاة من النوم.
ما شاء الله.
مثل المؤذن.
ما شاء الله.
يقول: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من المؤذن.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم وجزاكم خير الجزاء. يسأل أخونا فيقول: ما هي أسهل طريقة لحفظ القرآن الكريم جزاكم الله خيرا؟
أسهل طريقة فيما نعلم أن يتحرى الأوقات المناسبة التي أشغاله بها قليلة، مع الضراعة إلى الله وسؤاله أن يعينه وأن يوفقه وأن يسهل له حفظ كتابه الكريم. فيتحرى الأوقات المناسبة التي لا شغل فيها أو أشغاله فيها قليلة، مثل بعد صلاة الفجر، مثل بعد صلاة العشاء، مثل آخر الليل، يتحرى الأوقات المناسبة ويدرس فيها ما تيسر، هذا من أفضل أسباب التحصيل. المقصود أن يتحرى في هذا القرآن الأوقات المناسبة، هو أعلم بنفسه من ليل أو نهار، ومع ذلك يسر ربه العون والتوفيق.
يا الله. جزاكم الله خيرا. بالمناسبة سماحة الشيخ، يسأل أخونا عن الأدعية التي تقال قبل الشروع في قراءة القرآن الكريم للحفظ أو لغيره.
ما أعلم في شيء منصوب، لا أعلم شيء منصوب، لا في ربنا ما تيسر.
الحمد لله.
اللهم أعني، اللهم يسر عملي، اللهم وفقني لحفظ كتابك، وشو أشبه ذلك.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما هي الأدعية والآيات القرآنية التي تساعد على صد وسوسة الشيطان؟
التعوذ بالله من الشيطان. إذا أحس بشيء من الوسواس يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كذب ذلك. وإن اليوم يقرأ آية الكرسي وقل والله اليوم ظلم وأمريتيه ثلاث مرات كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من أسباب السعادة. قراءة آية الكرسي عند النوم، قل هو الله أحد ومعوذتين ثلاث مرات عند النوم، مع التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، والعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ويقول كما قال كالنبي يقول صلى الله عليه وسلم عند النوم: اللهم يسلس بك أحيا وأموت، اللهم اسلس ربي وبارك جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت فأمسك فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها كما تحفظ عبادة الصالحين، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. كل هذا يسحب من النوم، فالضجع على جنبه ايمانه على طهاره هذا هو الافضل. ويقول اللهم اشرك ربي احيا واموت، او اشرك ربي اموت واحيا، كل جاء اللهم اشرك ربي وضعك جنبي وبك ارفعك، ان امسكت نفسي فارحمها، وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين، اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ويسبح ويحمد ويكبر 33، والتكبير 34 منهم: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله اكبر 34، هذا الافضل عند النوم. ثم ياتي بيت الكرسي: الله لا اله الا هو الحي القيوم، ثم يقرا قل هو الله احد والمعوذتين 3 مرات، كل هذا عند النوم. ويختم يقول: اللهم اسلمت نفسي اليك، فمرت أمري إليه، ووجهت وجهي إليه، وأجلت ظهري إليه، قامت غرامتي إليه، لا ملجا من ولا ملجا منك إلا إليه، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. كما يختم بهذا.
اللهم صل
وسلم. ولعل وآخر ما تقولون. إن آخر شيء عند النوم: اللهم أسلمت نفسي إليه، وفضلت أمري إليه، ووجهت وجهي إليه، وأجلت ظهري إليه، ورغبة ورهبة إليه، لا من جاء ولا من جاء منك إلا إلي، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. هذا هو الحائلة.
طيب
النوم.
طيب. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.
نسيني كل مؤلفة.
طيب.
كتاب النووي.
طيب.
كتابي اللي جمعت في هذا المطبوع الوزع.
نعم.
تحفة الأخيار في بيان الأدعية والأذكار عند النوم وغير النوم.
نعم.
موجود فيها هذه الأذكار.
بارك الله فيكم.
الأخيار.
نعم.
في بيان الأدعية والأذكار.
نعم.
عند الصلاة بعد الصلاة وعند النوم الصباح والمساء كل مذكور.
بارك الله فيكم.
النوم ترغيب والترهيب كلها مذكور فيها هذه الأشياء. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة تقول عين سين من مصر تسأل وتقول: لنا حقل مزروع وبه فاكهة ويبعد عن منزلنا حوالي 150 متر، أذهب أنا وحدي لهذا الحقل لقطف الثمار بغير محرم، هل يجوز لذلك أم أكون مرتكبة لإثم علما بأن الطريق والمكان آمن؟ ولله الحمد.
لا يجوز هذا لسفر ولا حرج.
الحمد لله.
لا حرج في هذه المزرعة من المحرم إذا كانت قريبة مثل ما ذكرت السائلة.
نعم.
الممنوع إذا كان سفر.
نعم.
يعني كيلو أو حولها هذا هو اللي يمنع الا بالمعروف.
جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. سمعت الشيخ في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
اللهم
آمين. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، ولكم تحيات زميلي مهندس الإذاعة الخارجية فهد العثمان، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.